بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة عند الأصل الثاني: الحجاب العام. الحجاب بمعناه العام المنع والستر، فرض على كل مسلم من رجل أو امرأة، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، وأحدهما مع الآخر، كل بما يناسب فطرته وجبلته ووظائفه الحياتية التي شرعت له. فالفوارق الحجابية بين الجنسين حسب الفوارق الخلقية والقدرات والوظائف المشروعة لكل منهما. فالواجب على الرجال ستر عوراتهم من السرة إلى الركبة عن الرجال والنساء إلا عن زوجاتهم أو ما ملكت يمين الرجل. ونهى الشرع عن نوم الصبيان في المضاجع مجتمعين، وأمر بالتفريق بينهما مخافة اللمس والنظر المؤدي إلى إيثار الشهوة. وفي الصلاة نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء، ولا يطوف بالبيت عريانا من رجل أو امرأة، ولا يصلي أحدهما وهو عريان ولو كان وحده بالليل في مكان لا يراه أحد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي عراة فقال: لا تمشوا عراة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدنا خاليا أن يتعرى، قال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا من فالله أحق أن يس أن يستحيا أن يستح أحسن الله أن يستحيا منه من الناس. وفي الإحرام معلومة الفوارق بين الجنسين. ونهى الرجال عن الزينة المخلة بالرجولة من التشبه بالنساء في لباس أو حلية أو كلام أو نحو ذلك. ونهى الرجال عن الإسبال تحت الكعبين، والمرأة مأمورة بإرخاء ثوبها قدر ذراع لستر قدميها. وأمر المؤمنين بغض أبصارهم عن العورات وعن كل ما يثير الشهوة. وهذا أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما سعى أن يوقع. وهذا أمر شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما سعى أن يوقعها في الحرام. والنهي عن الخلوة من الرجال والنهي عن الخلوة من الرجال بالمردان والنظر إليهم بشهوة أو مع خوف ثورانها. وهكذا من وسائل التزكية والتطهير من الذنوب والأرجاس لما يورثه ذلك من حلاوة الإيمان ونور القلب وقوته وحفظ الفروج والعزوف عن الفحش والخنا وخوارم المروة وحفظ الحياة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث الحجاب الخاص. يجب شرعا على جميع نساء المؤمنين التزام الحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، والساتر لجميع الزينة المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها عن كل رجل ليس من محارمهن، وذلك بالأدلة المتعددة من الكتاب من القرآن والسنة والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بعصر الخلافة الراشدة فتمام القرون المفضلة، مستمرا العمل إلى انحلال الدولة الإسلامية إلى دويلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وبدلالة صحيح الأثر والقياس المضطرد، وبصحيح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا الحجاب المفروض على المرأة إن كانت في البيوت فمن وراء الجدر والخدور، وإن كانت في أحسن الله إليكم، فمن وراء الجدور والخدور، وإن كانت في مواجهة رجل أجنبي عنها داخل البيت أو خارجه، فالحجاب باللباس الشرعي، العباءة والخمار، الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة، كما دلت النصوص على أن هذا الحجاب لا يكون حجابا شرعيا إلا إذا توافرت شروطه، وأن لهذا الحجاب من الفضائل الجمة الخير الكثير والفضل الوفير ما هو مشاهد ومعلوم لكل ذي لب سليم وفطرة سوية. ولهذا أحاطته الشريعة بأسباب تمنع الوصول إلى هتكه أو التساهل فيه. فآل الكلام في هذا الأصل إلى أربع مسائل: المسألة الأولى تعريف الحجاب، المسألة الثانية بما يكون الحجاب، المسألة الثالثة أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين، المسألة الرابعة في فضائل الحجاب. وإلى بيانها: المسألة الأولى تعريف حجاب المرأة شرعا. الحجاب مصدر يدور معناه لغة على الستر والحيلولة والمنع. وحجاب المرأة شرعا هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها أو زينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس.
أن مادته مبنية على الحاء والجيم والباء، وهي تدل على السفر.
نعم. أحسن الله إليكم. ويكون استتارها باللباس وبالبيوت. أما ستر البدن فيشمل جميعه، ومنه الوجه والكفان، كما سيأتي التدليل عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. وأما ستر زينتها فهو ستر ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، وهذا معنى الزينة في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، ويسمى الزينة المكتسبة. والمستثنى في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، هو الزينة المكتسبة الظاهرة التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها، كظاهر الجلباب العباء، ويقال الملام.
لا تقول العباء فيها تجميل وفيها زينة، إنما العباء وضعت للستر، لا يكون فيها جمال ينظر إليه الناس.
أحسن الله إليكم. ويقال الملاء، فإنه يظهر اضطرارا، وكما لو أزاحت الريح العباء عما تحتها من اللباس. وهذا معنى الاستثناء في قوله: إلا ما ظهر منها، أي اضطرارا لا اختيارا.
يعني ظهر منها ليس قصدا، وإنما بسبب من الأسباب كالهواء أو ما إلى ذلك مع تسترها.
أحسن الله إليكم. على حد قول الله تعالى:
أن العباءة لا تكون مفتوحة، إنما تكون مغطى.
أحسن الله إليكم. على حد قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما قلنا التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها، احترازا من الزينة التي تتزين بها المرأة ويلزم منها رؤية شيء من بدنها، مثل الكحل في العينين فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه، وكالخضاب والخاتم فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد، وكالقرط والقلادة والسوار فإن رؤيتها تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفى. ويدل على أن معنى الزينة في الآية الزينة المكتسبة لا بعض أجزاء البدن أمران: الأول أن هذا هو معنى الزينة في لسان العرب، الثاني أن لفظ الزينة في القرآن يراد به الزينة الخارجة أي المكتسبة، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الأصل، فيكون معنى الزينة في آية سورة النور هذه على الجادة، إضافة إلى تفسير الزينة المكتسبة التي لا يلزم منها رؤية شيء من البدن المزين بها، أنه هو الذي به يتحقق مقصد الشرع من فرض الحجاب من الستر والعفاف والحياء وغض البصر وحفظ الفرج وطهارة قلوب الرجال والنساء، ويقطع الأطماع في المرأة، وهو أبعد عن الريبة وأسباب الفساد والفتنة. المسألة الثانية. أحسن الله إليكم.